أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما يرتبط ببحث الدرس المهدوي وأهمية الاشتغال بالدرس المهدوي. قلنا أن البحث ينقسم إلى فصول ثلاثة، تقدم الكلام في الفصل الأول منها وبينا تعريف الدرس المهدوي والمقصود به، ثم بينا أنحاء الدرس المهدوي الأربعة. ثم بينا عدة نماذج لجملة من أعيان الطائفة، شرحنا من خلالها طريقة العلماء في بيان القواعد العامة التي تناولوها في مسألة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن الشروح في الفصل الثاني. الفصل الثاني عبارة عن القواعد العامة التي ينبغي الاشتغال عليها وآليات التعاطي المعرفي مع المهدوية. لا يخفى عليكم المعروف ومنذ القدم، منذ أوائل تأسيس العلوم، أن كل قضية معرفية أو عقدية أو أصولية أو فقهية، قرآنية أو أخلاقية، تحتاج إلى منهج ورؤية مسبقة تتيح للدارس مساحة للخوض في مسائل هذه القضية. بدون منهج وبدون رؤية مسبقة وبدون ضبط للقواعد لا يمكن ضبط المسائل أو تفريعات المسائل أو الآثار المترتبة على المسائل. بقدر إلمام الدارس أو الباحث في القواعد العامة لكل علم من العلوم يستطيع ضبط المسائل ويستطيع ضبط التفريع على المسائل ويلتمس الآثار المترتبة على تلك المسائل. فبمقدار ما تضبط مسائل علم الأصول تنضبط تفريعات الفقه، وبمقدار ما تنضبط القواعد الفقهية تنضبط الآثار المترتبة على المسائل الفقهية، وبمقدار ما تنضبط المسائل الحديثية والرجالية تنضبط المسائل الفقهية. لماذا؟ لأن هذه العلوم الثلاثة، علم الأصول وعلم الحديث والقواعد الفقهية، هي علوم كبروية وكلية وقاعدية بالنسبة لعلم الفقه. ولا يعني ذلك أن علم الفقه ليس فيه قواعد داخلية وقواعد فرعية، وأن بعض المسائل في بعض الأبواب فيها قواعد خاصة. فإذا لابد من ضبط القواعد، ولضبط القواعد نحتاج إلى منهجية واضحة. ولذلك نجد الاختلاف الواضح بين جملة من علماء الأصول من أصحاب المدرسة الواحدة، والمنهج الفلاني الكذائي يختلف عن المنهج الكذائي في تبويب المسائل، وأن المسائل التي ينبغي البدء بها هذه دون تلك، وبناء على تعريفه لعلم الأصول تخرج جملة من المسائل وتدخل أخرى، وبناء على تعريف العالم الآخر تخرج بعض المسائل التي دخلت عند الأول وتدخل بعض المسائل الخارجة عند الأول. فإذا ليس وجود القواعد بكاف في ضبط المسائل، لابد من وجود منهجية واحد، ولابد من ضبط هذه المنهجية وفق رؤية واضحة بينة قبل الشروع في ضبط القواعد وتبويبها. عندي 40 قاعدة، ثم ماذا؟ وإذا عندي 40 قاعدة لا بد من ضبط أن هذه القواعد على أي منهج ووفق أي رؤية تنتج، وإلا القاعدة من دون ضبط لا يمكن أن تنتج. فيما نسعى إليه فيما يرتبط بالدرس المهدوي هو هذا. أشرنا فيما سبق عند دراسة عدة نماذج، وكانت هذه النماذج لأعيان الطائفة وأعمدة الطائفة في من كتب في القضية المهدوية، ولكن هذا لا يكفي، فلا بد من تأصيل القواعد، وننتهي إلى تأصيل المسائل المهدوية. القواعد أقسمها إلى قسمين. القسم الأول القواعد العامة التي يشترك فيها أو تشترك فيها المسائل المهدوية مع غيرها من المسائل الدينية. العلوم الدينية خمسة، طبعا سواء كانت أصيلة أو فرعية، ولكن يمكن أن تنتهي العلوم إلى خمسة: علم الأصول، وعلم الفقه، وعلم التفسير، وعلم الكلام، وعلم الحديث. علم الأصول وعلم الحديث من العلوم الآلية، يعني ليست علوما أصيلة، ليست مطلوبة بذاتها، وإنما لأجل أنه لا يمكن الوصول إلى المسألة الفقهية أو المسألة القرآنية أو المسألة الكلامية إلا من خلال البحث الحديثي المرتبط بعلوم الحديث والبحث الأصولي المرتبط بالمسائل الأصولية، تدخل أو يدخل هذان العلمان في العلوم الدينية. فهذه العلوم الدينية تشترك مع بعضها البعض في جملة من المسائل. فالمسألة الأصولية مثلا حجية الظهور يستفيد منها الفقيه، يستفيد منها المتكلم، يستفيد منها المفسر، يستفيد منها الرجالي. وكذلك مثلا المسألة القرآنية الفلانية الكذائية المعتمدة مثلا على قاعدة قرآنية معينة يمكن أن يستفيد منها الفقيه. لذلك نجد عندنا جملة من المسائل التي دخلت، هي مسائل فقهية، دخلت تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان مسائل قرآنية، آيات الأحكام. هي مرتبطة بالبحث القرآني، ولكنها دخلت في البحث الفقهي من جهة كون أن المستفاد منها هو إما قواعد عامة في الفقه أو في المسائل. الدرس المهدوي بالمعنى الذي تقدم حاله حال العلوم الأخرى، لا يفترق عنها، بل هو فرع من علم الكلام، بل فرع من مسألة الإمامة، ولكن لأجل وجود تشعب واسع وكبير يمكن أن يقال أن الدرس المهدوي له استقلالية نوعا ما وبمعنى من المعاني عن بقية المسائل الكلامية. كما استقل العدل كأصل من أصول الدين وصار يعد من أصول الدين، مع أن العدل بما هو هو وليس أصلا من أصول الدين، وإنما لأجل كثرة الاختلاف فيه، ولأجل ما أثير حوله، ولأجل الشبهات التي قيلت، ولأجل الصراعات التي حصلت في زمان معين، نشأ أصل باسم العدل الإلهي. وإلا الأصول التوحيد، النبوة، المعاد، الإمامة نشأت كذلك، فصارت الأصول خمسة. المهدوية فرع من الإمامة، ولكن لكثرة المسائل فيها والأبحاث المرتبطة فيها والمترتبة عليها على ما ذكرناه سابقا يمكن أن يقال أنها تستقل بالبحث، وأن لها قواعد خاصة على ما أشرنا إليه فيما سبق. إذن لابد من تأصيل القواعد. منذ القدم وقبل زمان شيخ الطائفة قدس الله نفسه الزكية، بل ومن زمان يونس ابن عبد الرحمن وهشام ابن الحكم رحمة الله عليهما وأمثال هذه الطبقة وهؤلاء الأعيان، يجد المتتبع في زوايا كلماتهم منهجية واضحة رصينة تنم هذه المنهجية الواضحة الرصينة عن جهد استثنائي وكبير بذله هؤلاء العظام لتشييد أركان البناء العقائدي، وبالخصوص فيما يرتبط بمسألة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكنموذج من ذلك نلاحظ كلمات بعضهم في بعض وكيف يترجمون لبعضهم. مثلا شيخ الطائفة قدس سره في كتابه الفهرست الذي يترجم فيه لأعيان الطائفة ممن كانت لهم كتب، يقول في حق هشام بن الحكم المتوفى سنة 179: كان من خواص سيدنا ومولانا موسى بن جعفر عليه السلام، وكانت له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها، وكان له أصل هشام. ثم يقول: وكان هشام ممن فتق الكلام في الإمامة. هشام في نظر شيخ الطائفة ممن فتق الكلام في الإمام. شنو فتق الكلام في الإمام؟ يعني وضع له منهجية واضحة، بوب مسائل علم الكلام، جاء إلى مسائل علم الكلام المتناثرة في أصول الأصحاب وبوبها، أرجع الفروع إلى الأصول ووضع القواعد، أسس بعض القواعد وضبط القواعد التي كانت مؤسسة من قبل أعيان الطائفة الذين سبقوه كزرارة بن عيان مثلا وغيره. ثم عند ضبطه ووضعه لمنهجية معينة، هاي وين وضعها؟ وضعها في أصله. فكل من جاء بعده هشام بن الحكم كان عيالا عليه واستفاد منه، وكان ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر، وكان حاذقا بصناعة الكلام، دقيق النظر في صناعة المسائل الكلامية. وضع آلية معرفية ومنهجية واضحة لمسائل علم الكلام. أيضا لاحظ في هذا الصدد ما يصف به أستاذ وشيخ محمد بن النعمان المتوفى 413، قال في حقه: محمد بن النعمان المفيد يكنى أبا عبد الله المعروف بابن المعلم من جملة متكلمي الإمامية، انتهت رئاسة الإمامية إليه في وقته، يعني كان المرجع الأعلى للطائفة في زمانه، وكان مقدما في العلم وصناعة الكلام وكان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب. لاحظ ماذا يقول: مقدما في العلم وصناعة الكلام. شلون يترجم له بدقة ويبين أنه من أساتيذ علم الكلام. مثلا الشيخ النجاشي رحمة الله عليه يترجم لزميله محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري أبو يعلى، هذا زميله هو والشيخ الطوسي، هذا ماخذ بنت الشيخ المفيد أبو يعلى، إيه، وهذا من الأشخاص المغمورين، وهو الذي جلس على كرسي الكلام بعد الشيخ المفيد المرتضى، وإن كان زعيما للطائفة إلا أن محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري، هذا متوفى سنة 465، وأكو إشكالية في كتاب النجاشي بسبب هذا الرجل. فهرست النجاشي مترجم لهذا الرجل أنه شو وقت مات؟ 465 هجرية. المعروف أن النجاشي شو وقت مات؟ 450 هجرية. فشلون يترجم الواحد بعد ما مات 15 سنة؟ فإذا أكو خلل في القول الذي قيل، وأكو هنا تحقيق للسيد شبير الزنجاني رأي، وأكو آراء أخرى في المسألة. والذي يبدو أن وفاة الشيخ النجاشي بعد هذه الترجمة وليس ببعيد. يقول في حقه أبو يعلى خليفة الشيخ أبي عبد الله بن النعمان والجالس مجلسه متكلم واحد فقيه قيم بالأمرين جميعا، يا أمرين الفقه والكلام، له كتب منها المسألة في مولد صاحب الزمان، ما موجود مع الاسم، الموجز في التوحيد ومسألة في إيمان آباء الأئمة أو آباء النبي صلوات الله عليه. لاحظ كيف يترجمون للأعيان، وهذه مسألة جدا مهمة. النقطة الثانية، البحث العام في تأسيس القواعد. نتحدث في هذه النقطة من هذا الفصل عن إطلالة في كيفية تخريج القواعد المهدوية من خلال الاستعانة بما تم تقعيده في علم الكلام والتفسير والأصول والعلوم الأخرى، إذ ليس المقصود من بناء القواعد في العقيدة المهدوية هو البناء لها بمعزل عن بقية العلوم، فليلتفت إلى ذلك. سيجد المتأمل الفطن أن في هذه العلوم التي ذكرتها الخمسة جملة من القوانين العامة المرتبطة بالمسائل المهدوية التي ذكرتها سابقا، وأخرى خاصة وتطبيقية، وأن القواعد والقوانين ينقسم بعضها إلى بديهي وضروري وإلى نظري يحتاج إلى الاستدلال، وهذا هو الحال في صناعة كل علم من العلوم وفن من الفنون. ولنأخذ أمثلة على التوسعات في العلوم. مثلا مسألة الاستصحاب. الآن مسألة الاستصحاب في علم الأصول من أهم المسائل الأصولية، ويستغرق الحديث فيها والبحث عنها في بعض الدورات في الخارج سنوات. مسألة شائكة مفصلة فيها عدة تنبيهات. هذه المسألة، مسألة الاستصحاب، ولقرون عديدة لم تكن مبحوثة في علم الأصول، كانت من ضمن القواعد الفقهية، بينما الآن من أهم مسائل علم الأصول. راجع العدة للشيخ الطوسي، راجع العدة للسيد المرتضى، ما تلاحظ أثر لمسألة الاستصحاب. راجع الآن الدورات الأصولية المتداولة، راح تلاحظ أن قسما كبيرا، إذا ردنا نسوي نسبة مئوية ما يقرب من 15% من حجم ما يبحث من مسائل علم الأصول تجده للاستصحاب فقط. فإذا يوجد توسع واضح في مسائل العلوم. هذا الأمر نجده أيضا في المسائل الفقهية، كثير من المسائل الفقهية لم تكن مبحوثة في ذاك الزمان. مثلا مسائل أحكام البنوك ما كانت مبحوثة في ذاك الزمان، ماكو داعي لبحثها. مثلا منظومة العلاقات الدولية، الآن الفقهاء يبحثون إذا الدولة سوت تعاقد مع دولة أخرى لأجل حفظ نظامها، مثلا لأجل حفظ وضعها الاقتصادي، لأجل حفظ رعاياها عندما يسافر الرعايا إلى دول أخرى، هذا يجب المحافظة عليه أو لا؟ فقهيا بدنا نحكي، فهذه المسائل تبحث الآن، سابقا ما تبحث هذه المسائل. إش كان يبحث؟ يبحث مثلا الرق، العبودية، مسألة رائجة كانت. يبحث مثلا أحكام مياه الآبار، الآن ماكو بحث بأحكام مياه الآبار، بس أكو بحث وين؟ في أحكام البنوك. فإذا جملة من المسائل التي كانت تبحث في الفقه في ذاك الزمان الآن ما إلها جدوى، لا تبحث، وإذا تبحث فعلى الهامش وللاستذكار وللمحافظة على أصل المسألة. وجملة من المسائل التي لم تكن تبحث سابقا الآن تبحث وبشكل مفصل. فالعلوم تختلف باختلاف الزمان، باختلاف الحاجة، باختلاف ما تستدعيه الضرورات. القواعد المهدوية كذلك. في ذاك الزمان قد لا توجد حاجة لبحث جملة من القواعد المهدوية التي الآن نحن بأمس الحاجة إليها. مع ذلك البارحة لما أشرت إلى بعض القواعد وهي قواعد مهمة، مثلا التي ذكرها السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية، الآن إحنا ما نذكرها مع أهميتها، وسيأتي إن شاء الله تعالى في التطبيق وضوح المسألة بشكل أكبر. القواعد العامة الدخيلة في بحث المسألة المهدوية، القواعد العامة كما أشرت قبل قليل، في كل مسألة من المسائل المهدوية باعتبارها من المسائل الدينية أنا ملزم بأن أبحث البحث الرجالي، وملزم بأن أبحث البحث الحديثي، وأن هذه الرواية جاءت من نسخة معتبرة أو غير معتبرة، الألفاظ الواردة في الرواية يمكن الاستظهار منها مجملة نص مضطربة، النسخ كيف وصلت إلي، طرقها معتبرة أو غير معتبرة. فكل ما هو مرتبط بمسائل علوم الحديث المختلفة من علم الطبقات وعلم الدراية وعلم علل الحديث وعلم الرجال وغيره من العلوم المرتبطة بعلم الحديث، من الضرورة بمكان للدارس للمسألة المهدوية أن يفرغ عن قسم يؤهله للنظر في المسألة المهدوية، ولا يصير مقلد أو يدخل دخولا عشوائيا، وأقصى ما يقال في حقه بحث. أما الذي يريد أن يكون متخصصا ويكون له رأي ونظر في المسائل المهدوية لا بد مسبقا أن يأخذ قسطا وافرا يؤهله للنظر فيها في علوم الحديث. كما أن الفقيه لكي ينظر في المسائل الفقهية لا بد أن ينظر في مسائل علوم الحديث المختلفة، وأن يكون له نظر خاص ومبنى ورأي مختص به، وإلا كان مقلدا لغيره. كل مسألة من المسائل المهدوية في الغالب تعتمد على المسائل الحديثية بشكل عام، إما على الطريق وإما على نسخ الكتاب، هذا الكتاب. وذكرت في طريق الشيخ النجاشي إلى غيبة الشيخ النعماني هناك قبل يومين، ذكرت أن الطريق الذي ذكره الشيخ النجاشي إلى نسخة النعماني قال والنسخة المقروءة عندي. طبيعي هسه هي النسخة المتداولة أو لا، هذا بحث لابد يكون إلى نظر. أن المجلسي رحمه الله لما أفرغ ما في كتاب الغيبة للنعماني في كتابه على أي نسخة اعتمد، وإذا تعارض ما نقله الشيخ المجلسي مع النسخة المتداولة في الأسواق أو النسخ المعتبرة والمحفوظة في المكتبات التي لها شأن في الاحتفاظ بالنسخ، إذا حصل تعارض بين النسختين المصير إلى من؟ إلى أي نسخة؟ خصوصا مثلا أضرب مثال واحد، من عرف إمامه لا يضره هذا الأمر تقدم أو تأخر. في نسخة من عرف العلامة لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. إمامة لو علامة، وشنو النسخة الأصح؟ على أي أساس أنا أضبط؟ مشتهاية يعني بكيفي؟ يعجبني بهذا الزمان أوخر العلامة خلي إمامة، ويعجبني بزمان خلي إمام بدل العلامة؟ لو أكو ضوابط ذكرت في علوم الحديث كيفية ضبط النسخة وكيفية أن هذه النسخة المودعة في هذا الكتاب يمكن أن تكون حاكمة وترجح هذا القول على ذاك القول، هذه الكلمة على تلك، هذه النسخة على تلك، إذن لا يمكن لمن يرغب أن يكون متخصصا في البحث المهدوي أن يكون بعيدا عن علوم الحديث. كذلك في علم الأصول لا بد أن يكون له نظر في المسألة الأصولية، لا بد أن يكون له نظر فيما يرتبط بالمسائل القرآنية، لا بد ولا بد ولا بد ولا بد أن يكون له نظر خاص في المسائل الكلامية، لأن المسألة المهدوية متفرعة على المسألة الكلامية. وسبق أن بينا القاعدة، جوهر هاي درة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قبل الرازي رحمه الله، وأخذ بها وسار عليها شيخ الصدوق سيد المرتضى الشيخ المفيد الشيخ الطوسي. لا يتاح، لا يسمح، لا معنى للحديث في الفرع ما لم ينضبط أصله، ما يصير. أنت تتحدث وياي عن الغيبة وأنت ما معترف بولادة الإمام، هذا ما له معنى، ما له معنى أن أتحدث وياك. أنت ما ضابط مسألة الإمامة وكيفية تثبت وعلم الإمام وحدود علم الإمام وصلاحيات الإمام، وتريد أن تتحدث عن الغيبة، وتريد أن تتحدث فيما يتفرع على الغيبة، لا معنى لهذا الحديث، لا معنى له، لا معنى لمن لم يشتغل بعلم الحديث أن يتحدث بالعلامات وأن يطبق كيفما يحلو له، لا معنى لأن أستمع لأمثال هؤلاء. اللي ما عنده قدرة على ضبط المسائل الحديثية ما عنده قدرة على الاستظهار وضبط المسائل المهدوية. نعم قد يتقن شيئا ما، ولكن إذا أخطأ خطأه جسيم، حال حال الباحثين. جملة من الباحثين يحسنون إدارة الكلام، يحسنون فن الكلام، يتكلم يسمع له، يجيد الكلام بشكل جيد، ولكنه ليس متخصصا. الحديث في المسألة المهدوية لابد أن يكون أولا من المتخصص. نعم للباحث أن يأخذ من المتخصص باعتبار قدرته على إدارة الكلام ويحدث الجمهور، هذا شيء حسن وجميل ويشجع عليه، ولكن أن يتكلم بعنوان كونه باحثا وينتج مسائل على أساس كونه متخصصا هذا جرم، مثل الذي يتبوأ مقعد القضاء وهو ليس له بأهل، أو الفقاهة وهو ليس لها بأهل، أو الحديث في علم الكلام وهو ليس له بأهل، أو الحديث في علم التفسير وهو ليس له بأهل، أو الحديث في علم الكلام وهو ليس له بأهل، ما يصير. لابد تنضبط المسائل وفق قواعدها، فكل قاعدة من القواعد المؤصلة والمؤسسة في المسائل الدينية لابد أن يكون للمتخصص في القضية المهدوية نظر خاص، سواء يستجود ويستحسن ما انتهى إليه الأعيان، يستجود ما قاله شيخ الطائفة في هذه المسألة، كما سيأتي نذكر نظر شيخ الطائفة وسيد المرتضى وسبعة ثمانية من أعيان الطائفة في مسألة نصرة الإمام عليه السلام في عصر الغيبة، وأنه ما هي وجوه نصرته، هذا شيء جميل أن واحد يبذل وسعة ثم ينتقي من بين الآراء رأيا يستحسنه ويستجوده، ممتاز. أما أن يخوض في المسألة من دون أدنى درجات النظر فهذا مما لا ينبغي، بل قد لا يجوز، وهو يتحمل وزر عمله. القواعد الخاصة بالمسائل المهدوية، أنا راح أذكر مجموعة نماذج، راح أقسم القضية المهدوية إلى 4 أركان، وليس بالضرورة أن هذا التقسيم نهائي، وإنما لأجل التسهيل والتوضيح لا أكثر، يعني هذا ليس هو التقسيم المعتمد في المسألة المهدوية، وإنما هو لأجل أن نضبط هذه المادة بأكبر قدر من الضبط. الجهة الأولى، مسائل الإمام الخاصة، يعني الخاصة بالإمام الحجة صلوات الله عليه، والولادة والغيبة، والتي ترتبط بجملة من القواعد العقلية والعقلائية والقرآنية والحديثية، ويتفرع على هذه المسألة طول العمر وكيفية ممارسة الإمام عليه السلام لدوره في الغيبة وحقيقة الغيبة. ما هي حقيقة الغيبة؟ شنو الإمام موجود جالس بيننا ولا نعرف عنوانه، غائب غيبته هوية وعنوان، بس العنوان ما موجود، لو غائب غيبة شخص، حتى بشخصه غائب. أقوال في المسألة، مسألة لابد أن تبحث. والحديث عن مكان وجوده وكيفية ممارسته لحياته الاجتماعية. بعض الأخوة سأل البارحة، هل الإمام متزوج في عصر الغيبة؟ حياة اجتماعية، وإن كانت حياة خاصة، وغير ذلك من التفاصيل المتفرعة على الغيبة، تفرعا عقليا أو عقلائيا أو شرعيا. ومن العناوين العامة في بحث الغيبة تعريفها، أقسامها، أسبابها، حكمتها، أدلتها، ما أثير حولها، والأجوبة على ذلك. أذكر نماذج. النموذج الأول، دليل إثبات الغيبة من جهتي أن غيبة الإمام عليه السلام دليل على إمامته، صارت الغيبة خليناها دليل على إمامته. تقريب الدليل، لقد دلت الروايات المتواترة على أن هناك غيبة ستقع في شخص 12 من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ذكرها العلماء وألفت فيها الكتب في الغيبة، ألفت كتب ككتاب الغيبة، شيخ الطوسي، شيخ النعماني، كمال الدين أيضا هو يسمى بالغيبة، وغير ذلك من الكتب، الرسائل 10 في الغيبة للشيخ المفيد، وذكرت جملة من الكتب، وأنها الغيبة ستقع حتما، وصارت حديثا للخاص والعام وقبل ولادته. العامة يعرفون أن في إمامنا 12 ستقع غيبة، يعرفون ذلك، العام يعرف قبل الخاص. فلو لم تصدق هذه الغيبة، لاحظ شلون الاستدلال يصير، فلو لم تصدق هذه الغيبة بوقوعها ولم يصدقها الخارج، لاستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام من ذريته ومن ذكر الغيبة، فتكون الغيبة المخبر بها قبل وقوعها دليلا على ولادته وإمامته. شفت شلون صارت؟ صارت الغيبة اللي هي فرع، شو شلون طلعنا قاعدة، الغيبة المتواترة اللي هي شأن من شؤون الإمام عليه السلام صارت دليل على ولادته وعلى إمامته، لأن ولادة الإمام دون إمامته لا معنى لها، لا معنى لولادة شخص من أبناء الأئمة عليهم السلام بالنسبة لنا دون أن يكون هو الإمام. أبناء الأئمة كثر، وإلى اليوم يعيش بيننا جملة كبيرة من أبناء الأئمة، فليس المعني وليس المستفاد من هذا الدليل أن تكون هناك صرف ولادة، لا لا، ولادة الإمام منين نشأت ولادة؟ شلون استدليت عليها في مقام الاستدلال والإثبات؟ بالغيبة. أن هيك غيبة يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بأجمعهم والعلماء ورواياتها متواترة، لا شك أنها شنو؟ ليست مكذوبة، لا شك أنها ستقع. فإذا نصير الغيبة دليل على إمامة الإمام عليه السلام. يقول رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن طاووس، شوف العلماء شلون ملتفتين إلى دقائق هذه الأمور، بس إحنا شنو نكون نستخرجهم. واعلم يا ولدي محمد، يوصي وليده، طبعا ليس بالضرورة أن كل ما يقوله السيد بن طاووس إحنا نقبله، وكان في نظره الشريف قدس الله نفسه الزكية أنه إذا ما أدرك هو الإمام فأن ولد جزما يدرك الإمام، هيك كان نظره هذا يعني، ومو بالضرورة إحنا نوافق في كل ما ينظر إليه، ولكن شوف الفائدة المترتبة على كلامه. ألهمك الله ما يريده منك ويرضى به عنك، أن غيبة مولانا المهدي صلوات الله عليه التي حيرت المخالف والموالف هي من جملة الحجج على ثبوت إمامته وإمامة آبائه الطاهرين. لا بعد صعد الموجة كلش السيد، مو بس دليل على إمامته، على إمامته وإمامة آبائه الطاهرين، لأن لازم عدم وقوع الغيبة تكذيب الأئمة عليهم السلام، ولازمه عدم إمامتهم صلوات الله عليهم. ثم يقول له: لأنك إذا وقفت على كتب الشيعة، يوصي ابنه يقرأ كتب الشيعة، هي وصية لنا، أو غيرهم مثل كتاب الغيبة لابن بابوي، المن؟ كتاب الغيبة المن؟ هو اسمه كمال الدين، هو سابقا كان يسموه كتاب الغيبة، وكتاب الغيبة للنعماني، ومثل كتاب الشفاء والجلاء أو الشفاء والجلاء، ومثل كتاب أبي نعيم الحافظ في أخبار المهدي ونعوته، وجدتها أو أكثرها تضمنت قبل ولادته أنه يغيب غيبة طويلة حتى يرجع عن إمامته بعض من كان يقول بها، والعياذ بالله. يحكي ويا أوليده يقول له: فلو لم يغب هذه الغيبة كان طعنا في إمامة آبائه وفيه، فصارت الغيبة حج لهم عليهم السلام وحج على المخالفين في ثبوت إمامته، وهي بلا شك دليل لصحة غيبته. وهذا الدليل أيضا صرح به الشيخ الطوسي في الغيبة، ثم قال: لاحظ هاي العبارة مرات اكو عبارات صدق يعني ذني يحتاج واحد يكتبهن، هسه شلون يكتبهن، وين يخليهن، يعلقهن ببيته ما ادري، بس شوف هاي العبارة: وهذه ايضا، شيخ الطائفي يتكلم، وهذه ايضا طريقة معتمدة اعتمدها الشيوخ قديما في إثبات الغيبة. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني، نأخذ من شيخ الطائفة طريقة في إثبات الغيبة وكيف أنه ينشئ القواعد، بالتالي قد يختلف التعبير لأن العبارة في الغيبة شيئا ما معقدة على وزان ما في الكفاية، فأنا أصيغها بصياغة الخاص. الطريق الأول يريد يثبت الغيبة طريق السبر والتقسيم، ويذكر له مقدمات عديدة، أذكر بعض المقدمات: أن يكون الإمام عليه السلام معصوما، وأن تثبت عصمته بدليل قطعي، أن يكون الإمام موجودا ولا يفرق في وجوده بين أن يكون ظاهرا معروفا أو حاضرا بين الناس ومشهورا يشار إليه، أو أن يكون غائبا مخفيا مستورا على الناس. وهذه النقطة بحثها مفصلا في مسألة الغيبة وذكر لها شواهد بل وقواعد بشكل مفصل، ثم قال: إذا علمنا بمقدمات خارجية من علم الكلام أن كل من يدعي الإمامة أو تدعى له ليس بمعصوم، شوف شلون يسوي سبر وتقسيم، فصل الإمام لابد أن يكون أولا معصوم، ويجي يخلي خصائص الإمام من جابهن ذن الخصائص من علم الكلام، من مسألة الإمامة المتفرعة على مسألة النبوة اللي هي فرع على بحث التوحيد، ولا يوجد دليل يدل على عصمته المخالف، لأن أفعال من ادعيت العصمة فيهم تتنافى وبالوجدان مع دعوى عصمتهم، فنعلم من خلال ظاهر أحوالهم المنافية للعصمة أن هؤلاء ليسوا بأئمة. ثم يجي يذكر ومن ادعيت له العصمة والإمامة جماعة، يجي واحد واحد يبطل: إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق، جعفر الكذاب، محمد ابن الحنفية، ويذكر نماذج عديدة، ينتهي يقول: إذن ولا واحد من هؤلاء ممن ادعيت له العصمة قد ثبتت له العصمة، فلا تثبت له الإمامة، إذن الإمامة فقط في من ندعي وهو الإمام الحجة صلوات الله عليه، وينتهي. شوف شلون يتبع جملة من المقدمات، وهذه طريقة. الطريقة الثانية نعبر عنها طريق الفرعية، والمقدمات التي اعتمد عليها شيخ الطائفة في دليل الفرعية مقدمتين: المقدمة الأولى الكلام في إمامة الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. طبعا هو ما يسمي الإمام باسمه، إذا تلاحظ كتاب الغيبة من أوله إلى آخره ما يسمي الإمام باسمه. نعم أكو رواية ذاكر الإمام باسمه، هو ينقل الرواية، هو بخطه ما لافظ اسم الإمام، وسيأتي في التسمية في حكم التسمية في زمن الغيبة أن الأقوال عديدة في المسألة، الرئيسي منها ثلاثة، واحد من عدها هو أنه لا يجوز التلفظ باسمه الشريف مطلقا للنهي الوارد على ما يأتي في إن شاء الله التطبيقات. الكلام في إمامة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام هو فرع ثبوت إمامته، فلا بد من البحث مسبقا عن إمامته وإثبات الإمامة بالطرق المعتمدة برهانيا أو جدليا، لأن علم الكلام مو علم فقط برهاني وإنما جدلي أيضا يعتمد على المسلمات. ثم يذكر المقدمات تفصيلا، هذه أمامي، أنا أريد أمشي شوية لأن المادة أخشى أن ما أستوعبها حتى بالأسبوع القادم، فكون ألملم بعض المطالب. هاي الجهة الأولى اللي هي جهة مرتبطة بمسألة إمامته ولادته غيبته، طبيعي نقدر نسوي هاي الجهة جهات ثلاثة: جهة الإمامة الخاصة وهي فرع على الإمامة العامة، وجهة الولادة، ونذكر القواعد شنو المثبتات لولادته. الآن عندنا قواعد في إثبات ولادة من ولد، شنو الدليل على أن هذا الشخص قد ولد، شنو الحجج التي نقيمها، عندنا قواعد، قواعد عرفية عقلائية سار عليها العقلاء. الآن إذا ملك عظيم يخشى على ولده من أن يغدر به ويولد الولد ينفيه إلى بلاد إلى أن يستقر الوضع لأن يستلم هذا الولد زمام أمور البلاد، يأتي به ويشهد على ولادته من الأعيان والكبراء وممن لا ينكر قولهم، يشهد أمام الناس أن بشهادة هؤلاء هذا ولدي. زين الآن كل إحنا عندنا أولاد وعندنا ولدنا من آباء و و و، وشنو الذي شهد على ولادتنا غير القابلة؟ فتجي جملة من القواعد في مسألة الولادة، ثم تجي جملة من القواعد في مسألة الغيبة والأدلة عديدة، ثم تجي في كل واحدة من هذه المسائل تعريف الغيبة على ما ذكرت، أقسامها على أي أساس قسمت الغيبة، مشتهاية كيف يعني أقسم الغيبة، وهكذا وهكذا. الجهة الثانية بحث مسائل النيابة في زمان الغيبة الصغرى وما يتفرع عليها من بحث السفارة، سفارة غير الوكالة، وحجية التوقيعات، لأن عندنا وكلاء غير الأربعة، وحجية التوقيعات، التوقيعات تحتاج إلى سند لو لا، فقيه يريد يفتي على ضوء توقيع، هل التوقيع يحتاج إلى سند أو لا، مسألة حديثية، قيمة التوقيع أكبر من قيمة الرواية، يمكن أن يدلس في التوقيع، كان يكتب بخط الإمام العسكري صلوات الله عليه التوقيع، فهل مع حرص الإمامية وأعيان الطائفة على ضبط التوقيع هل يمكن أن تنال يد التزوير والوضع والدس من التوقيع، خصوصا أنه في زمان صار للمذهب كيان يعرف به، أعيان يقصدون، مكتبات تحفظ، خزانة تحفظ فيها الكتب، كرسي الكلام كان لهم في ذاك الزمان، بعض المناطق كان لهم دول فيها، فهل هذه أمارات على أن التوقيع يمكن أن يقبله دون أن يراعى فيه جانب البحث السندي أو لا؟ هذا بحث، بحث له قيمة كبيرة، عندنا ما يقرب من 72 أو 73 توقيع. والكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا البحث، وكذا بحث الغيبة الكبرى والنيابة عن الإمام، نيابة الفقهاء عنه، وما تفرع عليها من المسائل وهي كثيرة جدا، وبطبيعة الحال فإن هكذا بحث يحتاج إلى جملة من القواعد والأصول ومن العناوين العامة في بحث النيابة، تعريف النيابة بحسب الزمان، أقسامها، مصاديق النيابة والسفارة في الغيبة الصغرى، أدلة إثبات النائب للنيابة، حدود وصلاحيات النائب، مقامات النواب، حدود حجية النواب، دار الوكالة والنيابة. ليش انتقلت إلى بغداد؟ الإمام غاب في سامراء. حقيقة التوقيعات وحجيتها، طرق وصولها وعددها، الآثار المترتبة عليها، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالنيابة. الجهة الثالثة مسائل العلامات، تقسيم العلامات، وهذا البحث سوف أطبقه مفصلا لأهميته لأنه يكثر الحديث فيه عادة، تقسيم العلامات، حجية العلامات، تطبيق العلامات، التطبيق والتوقيت، ضبطها، أحكامها، ما هو دور المؤمن تجاه العلامة، دورهم تجاه من يطبق خطأ، لا تهابن أن تكذبه كما سيأتي في التطبيق، أنا شنو دوري تجاه من يطبق، أنساق أو أكذب؟ وهو بحث تفرع عليه العديد من المسائل الابتلائية، ويختص بجملة من القواعد والأصول المتناثرة في عدة علوم، في عدة علوم ومسائل. الجهة الرابعة بحث مسألة الدولة والرجعة، وهو بحث في غاية السعة والأهمية، وتفرع عليه العديد من المسائل والتفصيلات، دولته كيف تنشأ، كيف تبدأ، بالسيف، شنو معنى السيف، مساحة دولته، الأديان في دولته، شنو حكم الأديان في دولته، يبقون على دياناتهم، الرجعة من عالم الدنيا، يعني هم نصلي ونصوم بالرجعة، وإذا رجع الإمام الحسين صلوات الله عليه نروح نزور كربلاء، احنا معلقة قلوبنا بكربلاء بزيارة الامام الحسين صلوات الله عليه. فالرجعة شلون؟ الرجعة من عالم الدنيا، لا من عالم الدنيا، لا من عالم الآخرة، ولا من عالم البرزخ، عالم خاص. شنو الأحكام اللي بيها؟ التكاليف شنو اللي بيها؟ شنو النظام اللي على أساسه يدار الناس في عالم الرجعة؟ هاي كلها قواعد، كلها أصول، كلها أسس. تدرون الروايات متناولة كل هذا ومفصلة فيه أيما تفصيل. بس المشكلة ليس هناك، المشكلة هنا، المشكلة عندنا إحنا. إما نقرأ بلا تخصص أو لا نقرأ أصلا، أو يصير عندنا منهج اسمه سماع وتصديق، مو سماع وتدبر، سماع ومراجعة، سماع وتفحص، لا، سماع وتصديق. هاي مشكلة كبيرة خصوصا في زماننا الآن. الخبر ينتشر بلحظات مو بدقائق. زين، انت دورك شنو؟ انت كمتخصص شنو دورك؟ او في طريقك الى التخصص شنو دورك؟ على الاقل هو التريث، التثبت، على الاقل اقل ما يقال في حقك التثبت. انت مشغول في دروسك التي انت معني بها، كمال من الكمالات، ولكن لا تنساق وراء ما يقال والحديث من هنا وهناك. كيفما كان الحديث في هذا الفصل طويل جدا، اختصرته بمقدار ما يمكن لي أن أختصر، عسى ولعل تتاح فرصة أخرى إن شاء الله للحديث إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم سأتحدث في تطبيقات ثلاثة. التطبيق الأول حول الوظيفة تجاه الإمام عليه السلام في الغيبة، وسأفصل فيها ما هي وظيفتي تجاه الإمام، وسأذكر القواعد التي تحدد وظيفتي. طبعا أكو وظيفتين، الوظيفة التي أنا معني بها، كما أنا معني بوظيفتي تجاه مسائل علم الكلام، أنا ما أقلد في علم الكلام. طبعا وظيفتي تجاه علم الكلام مرة أنا ما أقلد وأفحص في مسائل علم الكلام بمقدار القدر الأقل، ومرة أصير متخصص في علم الكلام، الذي ينبغي برجل الدين أن يكون من الثاني مو من الأول. عامة الناس ما يقلدون في علم الكلام، أما رجل الدين مو ما يقلد في علم الكلام، له نظر، لازم يصير إلى نظر في ولو بعض مسائل علم الكلام. هنا نفس الشيء، وظيفتي تجاه الإمام أكو وظيفة يحددها الفقيه الذي أقلد، وأكو وظيفة أنا معني بتحديدها، علاقتي مع الإمام أنا أرسمها. يروح يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول لي يا ابن رسول الله كيف أنا عندك؟ يقول له كيف أنا عندك؟ هذا الجواب. أنت بالموضع الذي تجعلني بالموضع الذي أجعلك، بمقدار ما أنت مقبل علي أنا مقبل عليك، بمقدار ما أنت مدبر يصير إدبار طبيعي واضح. ولكن جاءت الرواية ونصت عليه وصرحت به. هذا التطبيق الأول، وهو تطبيق مفصل. التطبيق الثاني الذي إن شاء الله تعالى أتناوله هو التطبيق المرتبط. طبعا في هذا التطبيق سأتحدث عن الانتظار وعن النصرة وعن التمهيد. هذه مفاهيم ثلاثة سأتحدث عنها مفصلا، وهي مفاهيم محل جدل شائك، والحديث فيها فيه ما فيه. فالرجاء توخي الدقة، وأنا سألتزم بنصوص معينة في هذا البحث، لا ينبغي نقل ما هو زائد عما يلتزم به المتكلم، لأن هذا بحث جدا حاد بحدة السيف. هاي مسألة هواي مهمة، أن أنت تكون تضبط حدود المفهوم، حدود المسألة التي تتحدث بها. فأتحدث إن شاء الله في هذا التطبيق بشكل مفصل عن مراتب النصرة ومراتب الانتظار ومراتب التمهيد وما شاكل، وفي عدة محاور. وسأذكر إن شاء الله تعالى عدة قواعد مرتبطة في هذا البحث. البحث الثاني الذي سأتعرض له والبحث الثاني هو بحث التسمية للإمام صلوات الله عليه، وهو من المسائل التي وقعت محلا للبحث عند جملة من الأعيان في كتبهم الفقهية، والأقوال في المسألة على الأقوال عديدة والروايات على طوائف. المسألة الثالثة التي سأتحدث فيها مسألة العلامات والتوقيت والتطبيق للعلامات، وأبين جملة من القواعد التي ينبغي الالتزام بها في هذا الشأن. إلى ذلك الحين أسألكم الدعاء، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله.